إذاعة مرسال تستمعون الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثالثة المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام أن ألتقي بكم عبر هذه الموجات وعبر هذه الوسائل والأدوات، يعني التي تجمع بين الأنفاس والأرواح، وإن لم تجمع بين الأجساد والذوات. وفي المجلس الأول من مجالس شرح رسالة ابن جرير محمد ابن جرير الطبري التي ضمنها وبث فيها ونشر وقرر فيها معتقده السلف الأثر السني، والذي يرد به على من شكك في ذلك أو رماه بغير ذلك، وهو الرسالة التي أسماها رحمة الله عليه، أي سماها بصريح العبارة وصحيح الإشارة بعنوان صريح السنة. وكلمة صريح السنة يدل دلالة صريحة صحيحة على أن ما قرره يعتقد صحة ثبوته ووروده بصورة نقلية شرعية، وصحة دلالته وفهمه وتفسيره كذلك بصورة مرعية ومرضية، أي يراعي فيها قواعد السلف في إثبات الأشياء وتقريرها والقول بها ونشرها رحمة الله عليه. ولذلك أردنا أن نذكر ترجمة لهذا الإمام العلم العالم، هذا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، نذكر شيئا ولو يسيرا من ترجمته الحافلة التي ينبغي أن ينظر إليها القارئ والسامع، أي الذي يقرأها في كتاب أو يسمعها في خطاب، ينظر إليها نظرة من يقتفي ويقتدي بحياة هذا الإمام، لأنه واحد من العلماء الذين لهم الأثر والتأثير في حياته العلمية، إما بالرحلة في طلب العلم، وإما بالنبوغ والتحصيل، وإما بالكتابة والتصنيف. فأقول ذاكرا اسمه ونسبه وكنيته ومولده، فهو الإمام محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب، كنيته أبو جعفر الطبري، أي يكنى أبا جعفر الطبري نسبة إلى طبرستان حيث ولد رحمه الله تعالى بآمل طبرستان في آخر عام 24. بعضهم قال هكا أول يعني أول عام 25 بعد 200 من هجرة المصطفى، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فله كذلك شيوخ، لما ذكر العلماء شيوخه ذكروا شيوخا كثيرين لم يستطيعوا حصرهم ذكرا أو عدهم كذلك يعني إحصاء، إنما مشهور عنه أن رحلاته كانت في شتى البقاع ومختلف الأقطار والأمصار، فكان يعني رحمة الله عليه عرف بتبئره بطلب العلم ورحلاته المتنوعة والمتعددة في طلب العلم إلى شتى كما قلنا الأمصار والأقطار، يعني كما يقولون جنوبا وشمالا شرقا ومغربا. وكذلك مجالسه ومجالسته أيضا، المجالس العلمية التي كان يحضرها ومجالسته للعلماء الكثيرين هذه كذلك متنوعة ومختلفة بتنوع الفنون وتعدد العلوم التي كان رحمة الله عليه يعني يسعى في تحصيلها والأخذ عن المتقنين لها والمتفننين فيها والعلماء. ولذلك ذكر أنه أخذ عن علماء كثيرين، وذلك كما قلنا يذكر عنه العلماء في شيوخه، وحتى منهم من ترجم لشيوخه أو ترجم له وذكر عنه أن له يعني شيوخ كثيرين سمع منهم يعني وهم كثيرون. لذلك ينبغي أن يعرف الناس شيئا عن شيوخه، فمن هؤلاء العلماء والشيوخ الذين أخذ عنهم وروى عنهم هكذا وتعلم على أيديهم هكذا. إذن نذكر من هؤلاء مثلا بعضهم أو أبرزهم يعني، وهم مثلا محمد ابن عبد الملك ابن أبي الشوارب مثلا، وإبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني، وإسحاق ابن يعني إسحاق ابن أبي إسرائيل، وإسماعيل ابن موسى الفازاري، ويعني وكذلك وبشر بن معاذ العقدي، وأبو كريب محمد بن العلاء، والحسن بن الصباح مثلا البزار الواسطي، وغيرهم كثير. وذكرهم يعني جلهم أو كلهم هنا أمر غير يسير بل عسير يا إخوة. هؤلاء بعض الأسماء لشيوخ كثيرين أخذ عنهم وتعلم منهم وروى عنهم كذلك الإمام ابن جرير، كما كان له شيوخ كثيرون متعددون متنوعون مختلفون باختلاف الفنون والعلوم هكذا. كذلك كانت له تلاميذ، أي تلامذته أيضا كانوا كثيرين، يعني هؤلاء الذين أخذوا عنه العلم، فإنه إذن يقال فيهم من حيث كثرة عددهم ما يقال أيضا في الشيوخ الذين أخذ هو عنهم. ولذلك نذكر كذلك بعض أي أسماء بعضهم فقط الذين تتلمذوا على يديه وأخذوا العلم من مجالسه وحتى من شيوخه. يوجد فيه من أخذ عنه العلم يعني ممكن يتعلم منه في مجال، وهم يتعلمون عنه كذلك في علوم وفنون أخرى حازها ونالها وهم في حاجة إليه. انظروا كانوا يفعلوا كما فعل بعض الشيوخ الإمام ابن القيم معه، هم شيوخه ولكنهم أخذوا عنه يعني هكذا، وكانوا أقرانه وكذلك تتلمذوا على يديه مثلا. لذلك نذكر إذن من هؤلاء يعني ونكتفي بذكر بعضهم فقط، نذكر مثلا إبراهيم ابن الصلت الدينواري، وأحمد بن جعفر الخلال، وأحمد بن كامل القاضي، ومحمد بن عبد الله الشافعي، وأبو شعيب عبد الله ابن عبد الله ابن الحسن الحراني وهو أكبر منه، وأحمد بن شعيب ابن صالح الوراق، ومخلد بن جعفر، وغيرهم كذلك، وعددهم كبير وكثير. لهذا إذن فالإمام ابن القيم، فالإمام ابن جرير أعني ابن جرير الطبري، إذن جاء يعني في بعضهم تتبع شيوخ في مصنفات مختلفة عند ترجمته، وجدوا شيوخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم يعني، ولا لا أثر لذكرهم في المطبوعات، إنما في مخطوطات وفي بعض التراجم، وجدوا ذلك يعني عددهم كبير. ولذلك ترى بعضهم يترجم أو يتتبع أسماء شيوخه في تراجم شيوخ الإمام الطبري، ولذلك بعضهم جمعها في كتاب معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة، يعني مثلا نجد سواء يعني كما يقولون المخطوطة والمطبوع يعني هكذا. وكذلك هذا الإمام أثنى عليه علماء، أثنوا عليه ثناء كبيرا وكثيرا ويستحقه. فما حظي هذا الإمام ابن جرير الطبري أعني بإشادة العلماء والأئمة به والثناء عليه إلا لما حازه وناله، إلا لما حباه الله به وآتاه من هذا التوفيق والرفعة والفضل، توفيقا منه سبحانه وتعالى، وكانت له مكانة علمية ودرجة عالية في تحصيل العلم والنبوغ فيه، ونال كما قلت بذلك ثناء العلماء قديما وحديثا إلى يوم الناس هذا. العلماء لما يذكرون محمد بن جرير الطبري يثنون عليه يعني بكل صراحة، ويشيدون به وينوهون بكتبه المتعددة والحاوية يعني لعلوم وفنون كثيرة والجامعة لفوائد وضرر غزيرة. ولذلك ممن أثنى عليه، ونذكر بعضهم أيضا، وإلا فإن ثناءات العلماء أي ثناء العلماء عليه يعني متضافرة ومتكاثرة ومتظاهرة، يعني ما يذكره عالم يعني ويقرأ ما صنف وكتب إلا وتراه يعني يوشح ذلك ويعقب كذلك ويقرن قوله بقوله، أي يجعل ما كتب الإمام ابن جرير الطبري مقرونا بثنائه وإشادته والتنويه والترشيح لكتبه والترجيح كذلك لعلومه. فيقول مثلا الإمام الخطيب البغدادي عنه: كان أحد أئمة العلم يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعده، وله معرفة في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، وله معرفة بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في آثار الأمم وتاريخهم، وله كتاب التفسير لم يصنف مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه ولكنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من تأويل الفقهاء وتفرد كذلك بمسائل وحفظت عنه كذلك. المهم ذكر عنه أشياء وذكر كذلك الفرغاني. كان ابن جرير رحمة الله عليه مما لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحق من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد. فأما أهل الدين والعلم فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته بما كان يرد عليه من حصة خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة هكذا كان. ويقول عنه ابن خزيمة يا إخواني قال ابن خزيمة ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. ويقول الإمام الذهبي أنا انتقيت كلمات أئمة معروفين مشهورين هكذا حتى تعرف قدره ومكانته عندهم وتعرفون كلامهم وثناءه وشهاداتهم عليه بل فيه يشهدون له بماذا؟ بما يلائم ويوافق ويطابق قدره ومكانته. قال الذهبي عنه الإمام العلم المجتهد عالم العصر صاحب التصانيف البديعة أكثر الترحال ولقي نبلاء الرجال وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله وكان من أئمة الاجتهاد. وأثنى عليه كذلك ابن تيمية رحمة الله عليه وثناءات ابن تيمية وثناء عليه متعدد بتعدد المواضيع التي ذكر فيها ابن جرير الطبري ما يذكر إلا وتراه يجدد الثناء ويؤكده هكذا. قال ابن تيمية في مواضع متعددة من كتبه حيث عده كما قلت يعني كبار العلماء وأئمة الإسلام العظام فكان مما قال فيه يعني لما ذكر العلماء لما عد كبار العلماء مثلا ويذكر أئمة يسوقه ويذكره ضمنهم ومن بينهم نعم يا إخوان. فقال مثلا فكان مما قاله رحمة الله عليه كما في منهاج السنة النبوية قال وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد بل يرجحون قول هذا الصاحب يعني الصاحب طارة وقول هذا الصاحب طارة بحسب ما يروي يعني يرونه من أدلة من أدلة الشرع. ذكر مثالا أمثلة كسعيد بن المسيب ومن بعده كابن شهاب الزهري إلى أن ذكر أئمة إلى أن ذكر سفيان الثوري إلى أن ذكر يعني طبقات بحسب الطبقات هكذا إلى أن ذكر وكيع بن الجراح ثم الشافعي وأحمد بن حنبل ثم ذكر قال ومحمد بن جرير الطبري وأبي بكر ابن المنذر. سبحان الله رأيتم يا إخوة في أي مصاف وفي أي درجة ومكانة هو في نظر العلماء. كذلك ابن القيم تلميذ ابن تيمية أثنى عليه قائلا الإمام في الفقه والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن. كذلك قال ابن كثير كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويذكر كذلك كما ذكر في الميزان يعني ابن حجر يذكر مثلا يذكر ابن حجر قائلا محمد بن جرير ابن يزيد الطبري الإمام الجليل المفسر أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة مات السنة كذا ذكر ثقة صادقة. ويذكر كذلك أبو بكر ابن كامل قال أبو بكر ابن مجاهد يعني وذكر ابن جرير الطبري قال بلغنا أنه التقى لما ذكر يعني نقل عن ما ذكره أبو بكر بن مجاهد وذكر أن ابن جرير انظر الرجل كيف كان متواضعا مع علمه فإن العلم يورث صاحبه التواضع يعني مهما علم فيهضم نفس يعني نفسه ولا يرى لها مكانة أو مزية أو فضلا على غيره لا يتحامل ولا يتطاول ولا ولا ولذلك قال بلغنا أنه التقى مع المزني فلا تسأل كيف يعني كان استظهاره عليه والشافعيون حضور يسمعونه ولم يذكر مما جرى بينهما شيئا قال أبو بكر ابن كامل سألت أبا جعفر عن المسألة التي تناظر فيها هو والمزني فلم يذكرها لأنه أفضل من أن يرفع نفسه أو أن يذكر علوه على خصم في المسألة وكان أبو جعفر يفضل المزني فيطريه ويذكر دينه هكذا إذن يا إخواني هذه بعض ثناء العلماء على هذا الرجل أما فيما يخص ما صنفه وما كتبه هذا الذي نجده متنوعا متعددا مختلفا وكأنه تجده شاملا ومستغرقا لعموم العلوم وكأنه لكل الفنون لقد عرف مما تقدم من ثناء العلماء والأئمة على ابن جرير ورأينا تلك الثناءات أي ثناءهم عليه وشهادتهم له بغزارة علمه ونبوغه وكثرة تفننه في شتى العلوم وقوة إتقانه يعني لكثير يعني ومختلف الفنون فأشادوا بذلك ونوهوا بما صنفه من الكتب الجامعة والموضوعات والمصنفات الحاوية لمختلف العلوم الشرعية والمعارف الدينية ولذلك فمثلما كان غزيرا في تحصيله ويعني كذلك كان كثيرا في تصنيفه فقد ألف وكتب وصنف وجمع علوما كثيرة ومتعددة وفنونا كذلك متنوعة في مصنفاته ولقد أشارت وذكرت يعني كثير من كتب التراجم وكتب التاريخ عددا من أسماء كتب ابن جرير منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود بصورة جزئية أو كلية ومن هذه المؤلفات نذكر يا إخواني مختصرين على ما يلي لا نستطيع ذكرها كلها إنما نذكر بعضها فمن بين مصنفات الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه نبدأ بتفسير الطبري الموسوم والمعلوم والمسمى كذلك بجامع البيان في تأويل آي القرآن وهو كتاب عظيم يعد من أجل كتب التفسير وهو متداول وفي متناول القراء متداول بين العلماء وفي متناول القراء ولقد اختصر ابن كثير حيث ضمنه تفسيره فكان يتعقبه في مواضع ويوافقه بأخرى المهم فيما يقرره ويراه ويختاره من الأقوال كذلك من مصنفات ابن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك وعرف كذلك بعنوان تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والخلفاء وهو كتاب كذلك كتاب كبير وعظيم في موضوعه والكتاب يقع في أجزاء عديدة وطبع طبعات كذلك ومرات متعددة إذن وهذا الذي نجده كذلك مشهورا في كتب التراجم التاريخ وكذلك له كتاب آخر وتصنيف آخر، ألا وهو تهذيب الآثار وتفصيل المعاني الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وهو أيضا يا إخواني كتاب في الحديث أورد فيه وذكر ما ثبت لديه وصح ما مما يعني أسنده الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال السبكي أي تاج الدين، قال السبكي من عجائب كتبه ابتدأ بما رواه أبو بكر الصديق كما صح عنه بسنده، وتكلم على كل حديث بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنة واختلاف العلماء وحججهم وما فيه من المعاني والغريب، فتم منه مسند العشرة وأهل البيت والمواد مثلا، ومن مسند ابن عباس قطعة هكذا، ومات يعني قبل إتمامه أي قبل أن يتمه. قال ابن كثير رحمة الله عليه لو كمل أي لو أكمل ابن جرير الطبري هذا الكتاب تهذيب الآثار لو كمل لمحتيج معه إلى شيء ولكان فيه الكفاية لكنه لم يتمه. كذلك له كتاب آخر اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، ويسمى اختصارا اختلاف الفقهاء، وهو كذلك كتاب ذكر فيه المسائل الخلافية بين المجتهدين كالأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وله كتب كثيرة غير هذه، فإليك بعض أسمائها هكذا مثلا نذكرها اختصارا. من بين ذلك تاريخ الرجال المسمى بذيل المذيل، وهو ذيل عمله على كتابه التاريخ، أو كذلك القراءات وتنزيل القرآن، القراءات وتنزيل القرآن. قال عنه يعني أبو الحسن بن علي الأهوازي المقرئ يعني له في القراءات كتاب جليل كبير، يعني هذا الكتاب له في القراءات كتاب جليل كبير رأيته في 18 مجلد، إلا أنه كان بخطوط كبار وذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرح واختار منها كما يقولون يعني بين قراءة لم يخرج بها عن المشهور، هذا الذي اختار كان يرجح ويختار يا إخوان. كذلك له كتاب سماه لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام، وهو كتاب كبير في نحو 2500 ورقة، قيد فيه مذهبه الفقهي الاجتهادي، وكذلك الخفيف في أحكام شرائع الإسلام، وهو كتاب في الفقه اختصره من كتابه لطيف القول في أحكام الشرائع، وله كذلك بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام، وهو كتاب الموضوع الأحكام الفقهية التفصيلية، جمع فيه فقه الصحابة في الأمصار المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وخراسان ثم التابعين، وهو اسم على مسمى بسيط لبسطه الأدلة يعني كذلك من نصوص الكتاب فيه يعني من نصوص الكتاب القرآن والسنة وأقوال الصحابة، فكان كتاب الطهارة منه بلغت صفحاته نحو 1500 ورقة، ومات كذلك قبل أن يتمه رحمه الله. كذلك آداب المناسك والمسمى المناسك، وهو في مسائل وأحكام وآداب وصف يعني الحج، وصفه ابن عساكر قائلا كما في تاريخ دمشق، قال هو لما يحتاج إليه الحاج من يوم خروجه يعني بث فيه وضمنه وأورد فيه وساق وذكر كل ما يحتاج إليه الحاج عموما، يعني وكأنه كتاب جامع لكل ما يحتاج إليه الحاج من يوم خروجه وما يحتاج إليه من الإتمام والابتداء في سفره وما يدعو به ربه عند ركوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه. ويطلق عليه ويعني يطلق عليه بعضهم اسم أو تسمية مختصر مناسك الحج. كذلك له كتاب نذكر انتقاء هكذا يا إخوان واختصارا في شتى ومختلف العلوم وفي كذلك مختلف المجالات والموضوعات هكذا. كذلك كتاب آداب القضاة ويسمى كذلك بآداب القضاة والمحاضر والسجلات، وهو كتاب بلغت صفحاته نحو 1000 ورقة. تناول فيه آداب القضاة وتناول فيه كذلك أخلاقهم وكذلك ما يتعلق بمدعهم وما ينبغي لهم التحلي به عندئذ، وتحدث فيه عن فن إنشاء ووضع أي كتابة مثلا السجلات والشهادات وترتيبها وإنشائها وتهذيبها ونحو ذلك. كذلك له كتاب ما يتعلق بتهذيب النفوس وتربيتها مثلا، له كتاب سماه أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة، وهو كتاب يتناول فيه موضوعا مهما يتعلق بالقلوب تزكية وتربية مما هو من أعمال القلوب كما تعلمون، أي تخلية يعني تخلية وتحلية أي بمعنى تصفية كذلك من الكبر والرياء وسائر أمراض القلوب، وتحلية لها بخير الخصال وأجل الأعمال كالإخلاص ومثلا والورع والزهد والتواضع والصبر إلى ذلك، يعني من هذه الفضائل. وله أيضا كتاب أسماه أو سماه التبصير في معالم الدين، وله اسم آخر يسمى به تبصير أولي النهى ومعالم الهدى، وهو كتاب يتوزع على نحو من 30 ورقة الموجود منه يعني بعضها يعني ممكن موجود كما يذكر العلماء المحققون نحو 24 ورقة نحو 24 ورقة، وهو عبارة عن رسالة أرسلها ابن جرير إلى محبيه من أهل السنة بطبرستان بمدينة آمو، فيه بيان وتوضيح قصد السبيل لما اختلف الناس فيه من أهل البدع والأهواء في مسائل العقيدة. تعرفون يا إخوان أن الناس قد يكونون يقطنون ويسكنون ويتجاودون ويتواجدون ويعيشون بين ظهراني أو في أوساطي أغلبية قد تكون منحرفة أو زائغة، فيريدون هكذا ويلتمسون ويسألون ويطلبون من العلماء أن يصنفوا لهم وأن يقرروا لهم وأن يكتبوا لهم وأن يشيروا عليهم وأن يوجهوا بهذا التوجيه النافع الجامع المانع يمنعهم من الضرر ويجمع لهم أسباب الهدى. ولذا كما حصل مع أئمة كثيرين في عصور ودهور متعددة أي في أعصار وأقطار متفاوتة ومتباعدة ومختلفة، كذلك حصل هذا يعني لما طلبوا منه ذلك أرسل هذه الرسالة إلى محبيه من أهل السنة يوضح لهم فيها ويقرر فيها يعني استبيل منهج أهل السنة يعني في هذه المسائل التي كانوا عليها، فبين مثلا عقيدة أهل السنة، بين مذهبهم، ونقد كذلك ما عليه أهل الأهواء والبدع حتى يبين بطلانهم ويكشف كذلك زيفهم وعوارة وفساد ما هم عليه من الآراء والأهواء ونحو ذلك، ونقد مذهبهم خاصة مثلا الذي كان منتشرا يومئذ المعتزلة فكذلك رد عليهم بالمنقول والمعقول. فخياني رد عليهم حتى بالأدلة العقلية حتى المرضية طبعا المستمدة والمستندة، المستمدة من النقول والأصول الشرعية والأدلة النقلية الشرعية، كذلك يعني قرر فيها القول المختار الذي هو عند أهل السنة والجماعة. فيقول مثلا لما يذكر لهم ذلك، وهو الذي تراه يقوله وقال به من سبق ممن قرر في هذا المجال في أكثر من مقال، كما فعل مثلا ابن حنبل الإمام أحمد بن حنبل لما يقول في هذا المجال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك بدعة إلى غير ذلك، فكذلك يفعل. أو كما فعل كذلك الحميدي السنة عندنا كذا وغيره، فكذلك فعل كما سترون إن شاء الله عند شرحنا لمسائل وموضوعات هذه الرسالة، ترونه يقول والصواب عندنا في هذا القول كذا وكذا، نريد بمعنى الحق هذا والسنة والهدى وما إلى ذلك. ولذلك يختار قائلا عند أهل السنة يعني بقول وبعبارة تدل على أنه لم يقلها من تلقاء نفسه، ولا هي من قبيل رأيه، ولا هي كذلك من تخمينه أو تخرصه أو إنشائه وتأسيسه أبدا، إنما كما قال السلف في هذه المسائل نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي، كما قال الإمام ابن تيمية يعني مسائل الاعتقاد ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة، أي يعني نمشي ونفهم ونقرر يعني ما شاء الله ذلك على مذهب الصحابة على مذهب السلف. كذلك يا إخوان صنف كتابا آخر سماه المسند المجرد، ويصف الذهبي بأنه المسند يعني هكذا المسند المجرد، وهو من أحسن وأنفس كتبه، لكنه كذلك لم يتمه، جمع فيه ما رواه عن شيوخه من الأحاديث والآثار، وقال فيه الذهبي يأتي فيه على جميع ما رواه الصحابي من صحيح وسقيم، ولكنه كما أسلفت لم يكمله. وكذلك له مختصر الفرائض، له كذلك مختصر الفرائض هكذا، وهو كذلك حسب عنوانه كتاب مختصر لكتاب سبق من التأليف أو التعريف غيره، فاختصره منه واستمده كذلك منه وهذبه. وكذلك الموجز في الوصول، وكذلك الموجز في الوصول، وهو كذلك كتاب لم يكمله أيضا، لم يتمه أيضا، بدأ فيه برسالة في يعني الأخلاق وذكره يعني مثلا يقوت الحموي. وكذلك كتاب الوقف هكذا، وكتاب يعني هذا الكتاب ذكره أبو الفضل إبراهيم وأنه ألفه للخليفة العباس هكذا، يعني لما أورد وساق فيه يعني هكذا ما اجتمعت عليه أقوال أهل العلم وسلم فيه من الخلاف. وقيل أن سبب تسميتي بالوقف قول الخليفة المكتفي أريد أن أوقف وقفا تجتمع أقوال العلماء على صحته ويسلم من الخلاف، وقيل لعله يكون المراد به الخفيف. وكذلك كتاب صريح السنة ويسمى كذلك شرح السنة، وهو عبارة عن رسالة، هذه رسالة السنة التي نحن بصدد إن شاء الله بصدد شرحها في عدة ورقات، هي في عدة ورقات، والتي أوضح فيها ابن جرير يعني وبين فيها عقيدته السلفية في مسائل التوحيد، توحيد الله وأسمائه وصفاته، وصرح فيها وقرر ما يدين الله تعالى به من مسائل الاعتقاد، وأوردها بصورة وطريقة كذلك مجملة فيها. هي رسالة التي تلقاها يعني حقيقة رسالة تلقاها الناس بالقبول وأقبلوا على تداولها وتناولها ونقل الكثير يعني منها بل نقل علماء كثيرون في مصنف كما سيأتي في مصنفاتهم بعض النصوص والنقول منها، وأجتادوا ونوهوا وأشاروا وأثنوا عليها. كذلك له كتاب بل كتب في الردود، وله كذلك كتب في الفضائل، في فضائل أبي بكر وعمر، لأن كما سيأتي يعني يرجع سبب من أسباب تأليفه هذه الرسالة، يعني الدوافع والأسباب التي جعلته يكتب هذه الرسالة، لما اتهم ورمي بالتشيع أو الرفض أو اللفظ بالقرآن هكذا مثلا، يعني اتهم ببعض التهم خاصة هذه التشيع، فإذا بيّن أنه بالعكس كتب كتب في فضائل أبي بكر وعمر، وكما سيأتي بيان ذلك في ثنايا الكتاب وموضوعاته، ويبين ويقرر فيها معتقده هكذا. إذن عنده كتاب في فضائل أبي بكر وعمر، وقيل أن سبب تأليفه هذا الكتاب كما قلت لم كونه لما رجع إلى بلده بعد رحلاته العلمية سمع فيها من يسب أبا بكر وعمر ويستطيل عليهما، فأملى فيها هذا الكتاب ثم استدعاه ولي البلد بسببه ففر إلى بغداد وأقام بها حتى وفاته. وكذلك له كتاب في فضائل علي، في فضائل الصحابة عموما، كفضائل العباس ونحو ذلك، العباس بن عبد المطلب، يعني فضائل العباس ابن عبد المطلب يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني إنما لم يكمله، كذلك انقطع بعد موته. وكتاب فضائل علي ابن يعني ابن أبي طالب، فضائل علي رضي الله تعالى عنه، وله كتاب في عبارة الرؤيا ذكره يقوت الحموي، حيث قال يعني جمع فيه أحاديث الرؤيا وما يتعلق بها، وهذا الكتاب كذلك لم يتمه. وله كذلك كتب ورسائل أخرى نقلها عنه كثير من المصنفين يا إخواني في كتبهم، لم نذكرها اختصارا. والمعروف والمشهور عن ابن جرير أنه كان لا يفتر عن الكتابة ولا يتوقف، أي لا ينقطع عن التصنيف في مختلف العلوم وشتى الفنون، حتى قال يعني قال يعني ذكر عنه علي بن عبيد بن عبيد الله اللغوي، قال نكف ابن جرير، حتى نعرف كم كان يكتب يعني، ولمدة مديدة وأعوام عديدة كان يكتب رحمة الله عليه. قال نكف ابن جرير 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. ولقد حفظت إذن يا إخواني كتب التراجم والتاريخ عددا كبيرا وكثيرا من أسماء مؤلفات هذا الرجل رحمة الله عليه. ثم لعل نذكر حتى نختصر يعني سبب تأليفه، يعني تأليف ابن حجر لهذه الرسالة، وسنده سند الكتاب إليه، ونذكر كذلك سند الكتاب إليه. فمثل ما ذكرنا فهذا يعني يذكر العلماء أن سبب تأليفه هذه الرسالة كما هي عادة عموما وما هو مذكور كذلك كثيرا، يعني ما يذكر عن هؤلاء المصنفين يذكر العلماء أسباب أو الدوافع والدواعي إلى تأليف وتصنيف ما صنفوا من كتب في مجالات مخصوصة أو علوم وموضوعات معلومة محدودة، فيذكرون أسباب تأليف هذه الرسائل، تذكرون هذا، ويذكرون هم أنفسهم الأسباب. تذكرون مثلا أن ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر مثلا، نذكر كمثال فقط حتى نعرف في بعض الحين لما تقرؤون سبب تأليف كتب أو رسائل العقيدة يذكرون الأسباب، وهذا من تمام ضبطهم وربطهم لتلك المسببات لأسبابها لتلك المصنفات ودواعيها، أو ما الذي اقتضى تعريفها على ذلك المنوال أو على الاختصار. يعني ممكن يذكرون مع موضوعات مخصوصة قليلة هكذا، فيقولون ما الذي جعله يهمل أو يغفل ويغفل عن ذكر كذا وكذا. إنما لكل مقام مقال ولكل كتاب أسباب. مثلا فإذا مثلا ابن القيم ابن تيمية يعني يذكر عن يعني كتاب العقيدة الواسطية رحمة الله عليه، ذكر أن سبب تأليفه لها يعني سبب تأليف هذه العقيدة أن بعض قضاة واسط من أهل الصلاح والدين يعني بكل صراحة لما ساءت حال الناس عموما عندهم في بلادهم وما غلب عليه من الجهل والضلال، فإن بعض قضاة واسط من أهل الصلاح كما قلت والدين عمدوا إليه فسألوه وألحوا في السؤال وطلبوا فأصروا كذلك في واستمروا كذلك في الطلب أن يكتب لهم عقيدة، فقال قد كتب الناس عقائد أئمة السنة، يعني انتشر بين الناس عقائد كتب كثيرة تضم يعني تحتوي وتتضمن عقائد أئمة السنة، هؤلاء الذين ينبغي أن تدرسوا وأن ترموا وتعلموا وتتداولوا وتتناولوا كتبهم ومصنفاتهم وعقائدهم، فألحوا في الطلب وأنهم يريدون يعني لما جاءوا هذا مثلا وهو رضي الدين الواسطي كما يقول العلماء لما جاء من أرض واسط إذن ألح عليه وأصر، فلما رأى الإلحاح وإصراره واستمراره واستقراره على طلبه فكتب إليه ذلك يعني بكل صراحة جوابا على سؤاله وتلبية لطلبه رحمة الله عليه. فرأيتم كيف أنه ذكر رحمة الله عليه أنه كتبها بعد صلاة العصر وهو قاعد، قال فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، فسماها العقيدة الواسطية نسبة إلى السائل أي إلى أولئك السائلين أنه جاءت تلك الأسئلة من أهل واسط فأسماها وسماها بالعقيدة الواسطية. وقد يكون سبب آخر يذكرهم كذلك المصنف أو من روى عن المصنف ومن ساق كذلك وأسند هذه الرسالة يعني والمتن والمصنف إلى مصنفه فيذكر كذلك سبب ذلك. ولذلك نرى مثلا في مثلا نأخذ كمثال العقيدة شرح السنن الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني، هكذا لما ذكر شرح السنة أي شرح السنة المزني تذكرون أنه ذكر سبب تأليفها، ذكر هذا علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزنية، فقال بعض أصحابنا أي بعض الحاضرين قال بلغني أنه يتكلم أي يتكلم في القرآن ويقف عنده يعني يتكلم بكلام غير السلف في القرآن ويقف عنده وكأنه يعني يرى الرأي الواقفة كقولهم لفظ بالقرآن مخلوق عياذا بالله. وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب إلينا أي ذكر متن ما جاء وورد في شرح السنة. وكذلك الشأن بل الحال والأمر وكذلك السبب وإن تعددت أو اختلفت صوره وأشكاله، فأما فيما يخص صريح السنة الذي نحن إن شاء الله مقبلون على شرحه وتناول موضوعاته هكذا، فإنه رحمة الله عليه كذلك هو مثل غيره من العلماء، طالتهم ونالت منهم وأصابتهم يعني هذه الحملات، ويعني بكل صراحة المخالفين والمناوئين والمعادين والمعادين لهم أو تلك الغارات، غارات أصحاب المذاهب المنحرفة والعقائد الباطلة والآراء الشاذة كذلك بل الفاسدة، فكذلك هو رحمة الله عليه كما يذكر مثلا سبب تأليفه لهذا الكتاب، يذكر الإمام مثلا الذهبي في سير إعلام النبلاء عنه أنه لما كتب هذا الكتاب إنما ليرد قولا ويرد افتراء وادعاء المدعين والمفترين عليه، يردها بالدليل والبرهان وبالعرف بل بالعلم والعرفان وبالدليل المستمد من السنة والقرآن وعلى منهج الصحابة عليهم الرضوان. هكذا نعم يا إخوان، هكذا إذن. فقال يقول في سير أعلام النبلاء كلاما رائعا عنه، قال كان الإمام الطبري من رجال الكمال وصنع عليه يسير تشيع هكذا، وما رأينا إلا الخير، وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء ولم نرى ذلك في كتبه، والمعروف كما يروى وينقل عنه أنه كان في الحقيقة من المتشددين على الروافض، حتى أنه كان سبب يعني فكان سبب تأليف يعني عن الروافض، يعني حتى أنه كان يقول يعني بكل صراحة وينقل عنه أنه يرى بكفر من يقول أن أبا بكر وعمر ليس بإمامي هدى، ويقول كذلك أنه يستتاب أو يقتل هكذا. فكان سبب تأليفه إذن، ما هو سبب تأليفه لهذه الرسالة أي صريح السنة؟ إذن هو الرد على من رماه بالتشيع واتهمه ببدعة اللفظ. ولهذا يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ميزان الاعتداد في نقد الرجال أن ابن أبي داود قام وأصحابه على ابن جرير ونسبوه إلى بدعة اللفظ، فصنق معتقدا حسنا سمعناه يتنصل فيه، يعني تنصل فيه مما قيل عنه وتألم لذلك. فكانت إذن هذه الرسالة المباركة نافعة وجامعة وماتعة بكل صراحة، إذا التي بث فيها ابن جرير الطبري، بث في مضمون هذه الرسالة ونشر في مسائلها وموضوعاتها معتقدة الذي يعتقده ويدين الله تعالى به صادقا وجازما وموقنا، والذي هو معتقد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث وهكذا إذن. وتعرفون إن شاء الله سنذكر مواضيع أي موضوعات هذه الرسالة، لكن قبل ذلك نذكر سند الكتاب إليه. اعتنى العلماء في الحقيقة بأسانيد الروايات، فبدأوا وأبدوا أهمية كبرى وعظمى لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتم كيف جعلوا للنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن هذا الإسناد هو خصيصة من خصائص هذه الأمة، هذا الإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، وله مكانة عالية وغالية كذلك عند هذه الأمة، فكانوا يسألون عن الإسناد ويتحرون صحة ويعني وقوة الإسناد واتصال الإسناد، ويتحلون بالإسناد كذلك سر عند الروايات، بل في عموم ليس فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل ما له صلة بالدين، بل في كل النقول في كل الأخبار ولا بد من إسنادها. وقديما قيل ومن أسند برئت ذمته، أي لا تبرأ ذمة من ينقل حتى يسند. ولذلك كما قلت لكم إذن فكانوا ينظرون في هذه السلسلة، ورأيتم كيف النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترطه. ولهذا كانوا يقولون كما ثبت عن ابن المبارك: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هكذا إذا. ولذلك كما يذكر كذلك ابن تيمية رحمة الله عليه، هكذا ابن تيمية رحمة الله عليه قال: المعلوم أن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة يعني هكذا يعني كسائر الدعاوى، وبمنزلة سائر الدعاوى، فلا بد إذن من إسناده، والإسناد والحجة والبينة. ولذلك رأيتم كما قلت لكم أن العلماء خاصة فيما يتعلق بما هو له علاقة بالشرع ابتداء بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعني اشترطوا أن تكون هذه الرواية كذلك ثابتة السند وقوية السند وصحيحة السند، أي السند المتصل ما يسمى ويصطلح عليهم يعني يصطلح عليه منهم بالسند، وهو سلسلة الرواة على اختلاف الطبقات راو عن راو من مبدئه إلى منتهى إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون السند متصلا هكذا أولا، وأن يكون الراوي عدلا، وأن يكون كذلك لروايته ضابطا، وأن تنتفي الموانع والقوادع من صحته وقوته هكذا، وهو انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ هكذا إذن. ولذلك ترون يشترط في الحديث لكي يكون معتدا به معتمدا عليه مستمدا منه يكون كذلك. ولذلك كما قلت لكم إذن باختصار، فإذن الإسناد يتناول العلماء وذكر كما سنقرأ إن شاء الله في الحصة القادمة يعني تلميذه والمستملك ذلك ومن ينقل عنه يذكر هذا النقل عنه بهذا السند، وهو مثلا كما نجد سند صريح السنة نقله كذلك يعني تلميذ أبي جعفر الطحاوي بإسناد متصل وقوي إليك قوله يعني بإستهله قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد هكذا، ولا حول صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي ابن الحسن بن يعني ابن الحسين ابن الحسن الأسدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن ابن محمد الأسدي، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد يعني عمرو بن محمد ابن يحيى الدينواري قال: قرئ على أبي جعفر ابن محمد ابن جرير على أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري وأنا أسمع. رأيتم هذا السند؟ كذلك ذكر سند هذه الرسالة يعني ذكر مثل أبو القاسم اللالكائي هبة الله اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني كما ورد في صريح السنة ألا وهو معتقد أبي جعفر، لما ذكر بإسناده إليه فقال: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري أخبرنا عبد الله، إلى أن ذكر يعني سنده عنده. وكذلك ذكر الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء جزءا من معتقد ابن جرير الطبري حيث نقله بسنده قائلا: أخبرنا أحمد بن هبة الله، أخبرنا زين الأمناء الحسن بن محمد، أخبرنا أبو القاسم الأسدي، أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي نصر التميمي، أخبرنا أبو سعيد الدينواري هكذا يعني مستملي بن جرير، أخبرنا أبو جعفر بن جرير أبو جعفر يعني محمد بن جرير الطبري بعقيدته، ثم ذكر شطرا منها. وهكذا إذن يا إخوان، ومما يؤكد كذلك العلماء يعني هؤلاء ذكره بأسانيدهم، يعني روايات بأسانيدهم يلتقون مع بعض في طبقات بعض أسانيدهم. ذكر كذلك علماء كثيرون ينقلون في كتبهم ويصرحون بصحة نسبة هذه الرسالة الموسومة بصريح السنة إلى أبي جعفر الطحاوي، أبي جعفر الطبري أي محمد بن جرير الطبري. هكذا يعني كثير منهم تصرحوا بصحة نسبة ذلك إليه، يعني فأوردوها في كتبهم ونقلوها في نقولهم كذلك. منهم مثلا أبو عثمان إسماعيل ابن محمد عبد الرحمن الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وذلك في فقرات ذوات أرقام مثلا رقم 13 ورقم 12 و 13 و 14، مشير إلى اسمه بكتاب الاعتقاد، ونقل عنه قوله في ألفاظ القرآن. وكذلك ابن تيمية في كتابه المجموع، مجموع الفتاوى، منوها بذكر الكتاب ومصرحا باسمه صريح السنة، يعني مثلا فقال فيه مثلا في المجموع يعني في المسائل يعني عموما تكلم في قاعدة اسم المسمى مثلا، قال وكما ذكر أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة ذكر مذهب أهل السنة والجماعة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، وأشار إليه كذلك في كتابه درء تعرض العقل والنقل ذاكرا اسمه تصريحا أي بصريح السنة، ونقل عنه وقال كذلك. أقول نقل كذلك مؤكدا مؤيدا القول بنسبة هذا الكتاب إليه، ومؤكدا على ذلك ودالا عليه أيضا الإمام ابن القيم كما في اجتماع الجيوش الإسلامية، حيث ذكر عن ابن جرير الطبري مستشهدا بكلامه في مسائل العقيدة، ومن ذلك كلامه في الاستواء مصرحا بذلك باسم الكتاب صريح السنة. هكذا إذن، وكذلك أشار إليه وأشاد إليه به إمام من أئمة السنة، ألا هو يعني مثلا الإمام قوام السنة الأصبهاني إسماعيل بن محمد ابن الفضل ابن علي القرشي، يعني لما ذكر في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة نقل منه نصوصا ومسائل مشيرا ومشيدا بها، يعني بهذا الكتاب الذي ترمن هذه النقول، يعني هكذا ومعلنا وذاكرا كذلك اسم هذا الكتاب بصريح السنة. وكذلك فعل محمد بن الحسين الفراء الحنبلي القاضي أبو يعلى البغدادي الحنبلي في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، ونقل منه أيضا نصوصا ومسائل مستشهدا بها على معتقد ابن جرير الطبري على معتقد السني السلفي، وذكر كتابه المسمى صريح السنة. وكذلك أيضا نقل أبو سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي في كتابه يعني الغنية عن الكلام وأهله، نقل فقرات ونصوصا مستشهدا بها ومستدلا لها من كتاب صريح السنة، وذلك مثلا نذكر مثال مسألة يعني ومن ذلك مسألة ألفاظ العباد في القرآن مستشهدا كما قلت على المعتقد الصحيح والقول الصواب في العقيدة الشرعية، ودالا بذلك على أهمية كتابه وقيمة موضوعاته عند العلماء. وكذلك ذكره الإمام شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء عند سرده هكذا وعرضه لمؤلفات الإمام ابن جرير الطبري، حيث ذكره مصرحا باسمه شرح السنة وهو صريح السنة قائلا وهو لطيف أي كتاب مختصر مصنف لطيف بيّن فيه مذهبه واعتقاده، وفيما ذكرنا أيها الإخوان من نقول، وفيما ذكرنا من نقول عن أولئك الأئمة العدول والعلماء الفحول غنية وكفاية، وذلك فضلا عمن ذكرنا من الأئمة الذين نقلوا عقيدة الطبري الإمام الطبري وروا ما قرره فيها في صريح السنة بأسانيدها الثابتة والمتصلة والصحيحة. أشرنا إلى ذلك كما تعلمون ما ذكره اللالكائي والإمام الذهبي وغيرهما بارك الله فيكم. أما وفاته رحمة الله عليه كانت يعني توفي رحمة الله عليه في وقت المغرب، أي عند المغرب من عشية الأحد يوم الأحد، ليومين بقيا من شهر شوال سنة 1300 من هجرة المصطفى من مكة إلى المدينة. وإن شاء الله سيكون حديثنا في الحصة القادمة هو تناول الموضوعات والمسائل التي تناولها المصنف في رسالته، حيث كما تعلمون أن الإمام رحمة الله عليه ابن جرير يعني إمام ابن جرير الطبري في صريح السنة تناول مسائل معتقد أهل السنة والجماعة، يعني طبعا كما سنعلم يعني بعدما ابتدأها بمقدمة، وفي هذه المقدمة ذكر أنه مثلا أرشاد وتنوه بما يذكر به الناس وحقيقة الدعوة وما يلقاه دعاتها من الأذى وما ينبغي منهم على الصبر عليه إلى غير ذلك. كما سنعلم تكلم يعني أنه قال، ثم بعد ذلك تكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله، ثم تكلم بعد ذلك عن القول في رؤية الله تعالى، ثم كذلك عن القول في أفعال العباد حسناتهم وسيئاتهم، ثم كذلك تكلم عن الصحابة وبين معتقد أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص، ثم كذلك تناول يعني القول وتكلم كذلك في مسائل الإيمان وزيادته ونقصانه، ويعني مبدئا ومظهرا ومقررا مذهب السلف ومشيدا به ومنوها ودالا عليه وآمرا به ومخالفا كذلك لمذهب المرجئة ومحذرا منه، ثم تكلم عن القول في ألفاظ العباد في القرآن هكذا، ثم تكلم عن القول عن اسمه أهو المسمى أم غير المسمى، ثم ختم ذلك في تحريم يعني القول على الله ما لم يقل، أو التكلم أن يتكلم الإنسان أو يتقول الإنسان بما لا يعلم، وخاصة أو تقويل أحد أي أن يشير إلى نفسه، لأنهم قولوه ما لم يقل ونسبوا إليه ما لا يثبت إلى غير ذلك مما أثبته في هذه الرسالة اللطيفة الطريفة والظريفة، وهذه الرسالة الجامعة والماتعة والحاوية والشاملة سنتناول موضوعاتها إن شاء الله لاحقا. وأول ذلك وأول تلك المجالس وأول تلك الأحاديث إن شاء الله سيكون بعد غد إن شاء الله تعالى الخميس. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.